إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه له إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل البادية عليه جبة سيجان حتى قام على رأس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن صاحبكم قد وضع كل فارس، أو قال: يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته ثم قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوحا صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن، ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع كن حلقة مبهمة لقسمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق كل شيء، وأنهاك عن الشرك والكبر. فقلت: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ هو أن يكون لأحدنا حلة يلبسها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا نعلان حسنتان لهما شراكان حسنان؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: فهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه؟ قال: لا. قال: يا رسول الله، فما الكبر؟ قال: سفه الحق وغمص الناس. الكبر سفه الحق وغمص الناس. عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر أن رجلا من أهل البادية، من الأعراب يعني، ليس من أهل الحضر، وأهل البدو طبيعة الحياة التي يعيشون فيها قاسية، والإنسان ابن بيئته التي يعيش فيها، فيتحلون كذلك بصفات قاسية بحكم الطبيعة والمكان الذي يعيشون فيه. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا، من بدا لعيش في البادية يعني، يجف طبعه، طبع جديد، طبيعة المكان والجو الذي يعيش فيه، من بدا جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى باب السلطان افتتن. من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، لأنه مشغول، والصيد هذا رزق يعني، لا يدري متى يأتي فيغفل عن ذكر الله، والذي يأتي أبواب الحكام والسلاطين يفتن في دينه لا محالة إلا من عصمه الله. فطبيعة الأعراب الجفاء وغلظة في القول، وكان الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فينادون عليه بسوء أدب: يا محمد اخرج إلينا. والله أدب جماعة المؤمنين أن يحدثوا رسول الله بهذا الأسلوب، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. أنا بقول لأخويا محمد إبراهيم يا علي، لكن النبي ما ينفعش أقول له كده، لابد أن أذكره بوصفه: يا رسول الله، يا نبي الله. هذا منطق الأدب معه عليه الصلاة والسلام، ليس الرسول كما ينادى عليه كما ينادي أحدنا على أحد الناس، صديقك أو ابن عمك أو قريبك أو والدك، إنما هذا المفدى بالآباء والأمهات عليه الصلاة والسلام، فلا بد من التزام الأدب والوقار معه. فكانوا يأتون إلى البادية فينادون على النبي وهو في بيوته وحجراته بسوء أدب، فنزل القرآن يؤدب جماعة المؤمنين: يا إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا. الآيات الكريمة، هذا واحد من هؤلاء. ويفهم من سياق الحديث أنه رجل من أثرياء الناس، أن النبي عبد الله بن العاص يقول عليه جبة سجان، والسجان هو الثياب المطرز، وكان هذا نوع فاخر جدا لا يلبسه إلا الأثرياء من العرب. فيفهم من رجل ذو مكانة وأعطي سعة في الرزق والمال، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام والنبي جالس بين أصحابه الكرام، فقال بضمير الالتفات، وهذا فيه انتقاص أو فيه ما فيه من تقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام، قال للصحابة: إن صاحبكم، أي هذا، كما قال إبليس لعنة الله عليه لربه، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي؟ لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل. وكأنه يحارب الحق سبحانه وتعالى: هذا الذي فضلته علي وقدمته علي فأنا سأفعل فيه كذا وكذا. فقال هذا الأعرابي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: إن صاحبكم، أي هذا، يريد أن يضع كل فارس، أو أراد أن يضع كل فارس ويرفع كل راعٍ. الفارسين هم الأحرار الأشداء الأبطال، والرعاة مقصود بهم العبيد. والإسلام جاء، معلوم أن الإسلام نزل في العرب، وهذا مما يمتاز به أهل اللسان، أهل اللسان العربي، لأن الله تبارك وتعالى قال: بلسان عربي مبين. القرآن نزل بلغة العرب، وهذا تفضيل للعربي على من سواهم. لكن لا يفهم من هذا التفضيل تقسيم الناس إلى طبقات: سادة وعبيد، رفعاء وضعاء. هذا ليس في الإسلام بالمرة، إنما الإسلام جاء من أجل أن يجعل أو أن يرد الناس إلى الطبيعة الأولى التي خلقوا عليها. الناس لآدم، وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى والعمل الصالح. هذا ما يمتاز به الناس بعضهم عن بعض بما يقدمون من أعمال صالحة يرجون برها بين يدي ربهم تبارك وتعالى. فجاء الإسلام والعرب يقسمون الناس طبقات باللون والجنس والنسب والعرق، الأصل والحر والعبد. فالذين وضعوا لأنفسهم أنهم أهل الطبقة الأولى وبقية الناس من الدرجة الثانية ظنوا من طول المدة أن هذا حق مكتسب لهم، أنهم رفعاء وبقية الناس ضعاء، زي بني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا ينظرون إلى بقية الخلق نظرة الدونية، ولازال هذا موجود كما في قوله تعالى: ليس علينا في الأميين سبيل. الأميين هؤلاء كل من عدا بني إسرائيل كانوا يستبيحون أن يتعاملون معه بالربا. اليهود لا يتعاملون فيما بينهم بالربا أبدا حتى الآن، هذا محرم عليهم في شريعتهم المحرفة، لكنهم يلتزمون به، لا يتعاملون فيما بينهم بالربا أبدا. لكن قالوا أن يتعامل اليهودي مع غير اليهودي بالربا هذا أمر محلل، وقال: نحن أبناء الله وأحباؤه. فقال لهم ربنا: قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. أنتم لا تفترقون عن جنس الناس بشيء ولا تمتازون عنهم بشيء إلا إن كان لكم من أعمال صالحة. فجاء الإسلام، وده الوضع القائم في العرب، يقسمون الناس إلى سادة وعبيد ورفعاء ووضعاء، ده الوضع القاتل. وكما قلت من طول المدة، مدة هذا العهد بالناس يعني القسمة الظالمة، ظن السادة الأحرار لدى حق من حقوقهم، وأن الناس لابد أن يخدموهم ويعيشوا خدم لهم طيلة الدهر. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليرد الأمور إلى نصابها ويعيد للإنسانية كرامتها، لأن النبي لم يبعث للمسلمين فحسب، إنما بعث للناس كافة، وهو رحمة للعالمين كافة، رحمة لهم في الدنيا وفي الآخرة صلى الله عليه وسلم. فالنبي أرسل من أجل أن يعيد الفطرة الأولى التي أوجد الخلق عليها في الأرض مرة ثانية، فيما بينهم وبين ربهم، وفيما بينهم وبينهم بعضهم البعض، انضباط الموازين وصحة المعتقد، هذا قائم، هذا الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء النبي فساوى بين العبد والسيد، وقال أنه لا فرق بين هذا وذاك إلا بما يمتاز به أحد الناس بالعمل الصالح. المسألة دي لم تعجب كثير من هؤلاء السادة، يعني في بعض الصحابة الذين كانوا سادة الجاهلية لما أسلموا أدلهم الإسلام وتواضعوا مع خلق الله ومشوا مع الناس بهذه القسمة العادلة التي جاء بها الإسلام. فأبو بكر الصديق سيد، ويشتري بلال من أمية بن خلف وهو مرمي به في بطحاء مكة معذب في الرمال، ويقول لأمية بكم تبيعه؟ قال بأقية، وإن أبيت إلا أقية أعطيتك إيه، لا خير فيه. زهد فيه أمية، كان أمية يعذبه عذابا قاسيا، وبلال صامت ما يزيد عن قوله أحد أحد، ترنيمة كان كلما سمعها أمية كلما أحس بالخزي والحقار من داخله، ويشعر بالهزيمة النفسية والمرارة في حلقه، مع شدة الإذاء لا يستطيع أن ينال من هذا القلب الكبير الصامد. فيثبت بلال ويهزم أمية، حتى مرارة الهزيمة جعلته يزهد في بلال. والصديق كان غني، فسخر ماله للدعوة رضي الله تعالى عنه، يشتري العبيد من المسلمين المستضعفين فيطلقهم أحرارا حتى يتحرروا من سياق الألم والعذاب. فقال الصديق لو أبيت إلا 100 لأعطيته. شوف، هو زهد فيه حتى بأوقية من الذهب، وأبو بكر يعرض 100 أوقية من الذهب. لأن الصديق يعرف قيمة الناس، عرف القيمة الحقيقية. القيمة الحقيقية ليست فيما يلبس الناس، ولا فيما يأكلون، ولا فيما يركبون، ولا فيما يسكنون، بل هذا كله عرض زائف، كل هذا عرض زائف. في النهاية يستوي الناس في التراب، يوضع فيه الغني والفقير والرفيع والوضع، الكل سواء، لكن يمتاز الناس بما يأخذون في أكفانهم من الأعمال الصالحة. فالذي يستطل على الخلق بما وهبه الله إياه وليس من كسبه ولا من كسب أبيه ولا أمه، فهذا جاهل مسكين العقل، إنه ما فهم حقيقة الدنيا ولا حقيقة الآخرة. فالإسلام جاء من أجل استقرار نظام الإنسانية وإعادة الحياة إلى فطرتها الأولى التي أوجد الله عز وجل الخلق عليه. فالمسألة دي ما عجبتش بعض هؤلاء، هذا واحد منهم جاء مغضبا يحمل بين جوانحه صيحات الغضب، وقال للصحابة ما هذا الذي يفعله صاحبكم يساوي بين السادة والعبيد؟ حتى ان كفار مكة، انتم عارفين ان العرب كلهم يعني فيهم نعرة الكبر الا من ادبه الاسلام ودخل في دين الله، وقريش على وجه الخصوص، وآل مخزوم على وجه الخصوص من قريش. فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام تريد منا ان نسلم؟ قال نعم. قال اجعل لنا يوما واجعل لهؤلاء العبيد يوما. ازاي انا السيد اجلس مع العبد أمامك في مجلس واحد؟ خصص لنا مجلس تخصنا به دون هؤلاء العبيد الذين كانوا عبيدا عندنا ورعون عندنا ويخدموننا. فالنبي طمع في إيمانهم، قال يعني ممكن يسلموا النهاردة ويتمكن الإيمان من قلوبهم غدا ويدخلون في دين الله أفواجا ويصح دينهم منه. فأمر علي بن أبي طالب أن يأتي بكتاب يكتب اليوم الفلاني ده للأغنياء واليوم الفلاني للفقراء، ويأتي ابن أم مكتوم في هذا الوقت ينادي على النبي فيعرض عنه النبي، ينادي فيعرض، ينادي فيعرض، فتنزل الآيات توجه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعبأ بهؤلاء، لا خير فيهم، إن لم يؤمنوا طواعية واختيارا كبقية الناس فدعت منهم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. آيات شديدة جدا، فيها لفت انتباه النبي عليه الصلاة والسلام إلى مسألة مهمة: أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. النبي قبل الأم مكتوم بعد كده فيقول له: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، مرحبا بمن عاتبني فيه ربي. وقال ربنا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. مع أن النبي ما كان يريد شيء من الحياة ولا من هؤلاء الأغنياء السادة، ما كان يريد أن يأخذ أموالهم ولا يستغلها، إنما كان يريد أن يدخلوا في الإسلام ويتمكن الإسلام من قلوبهم بعد. شاهد أن هؤلاء كان فيهم نعرة الكبر. فهذا الرجل جاء مغضبا فقال للنبي ما قال، أنه صاحبكم يريد أن يضع كل فارس ويرفع كل راع. فقام إليه النبي فأخذ بمجابع ثوبه ثم هزه من باب أن يلفت انتباهه ويستيقظ الرجل لما سيقال عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ هذا القول لا يخرج إلا من رجل خف عقله وما يعقل ما يقول، لأن هذا خلاف الواقع والحقيقة. ما الذي يمتز به السير عن العبد؟ ما الذي؟ هذا الذي وهبك الله عز وجل إياه من مال وعز وجاه وحكم ومنصب وإلى آخره، هذا ليس منه. قارون عندما خرج على قومه في كامل زينته كما قال ربنا: فخرج على قومه في زينته ونصح قومه، قال: إنما أوتيته على علم عندي، ده من كذب وتعب وكذب. أولا المقدمة دي خاطئة، ما ينبغي أن تخرج من إنسان في رأسه عقل، لأن لو سلمنا جدلا إن فلوسك ومالك وجاهك وسلطانك والدنيا والحكم اللي جالك ده من بذكائك وشطارتك، لو افترضنا هذا جدلا، فبالسؤال: من الذي وهبك العقل والعلم والذكاء؟ الله. يبقى مرد الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى في النهاية. إذا ليس لابن آدم من أمره شيء تفتخر على الناس أو على الله بما في يدك، هذا قمة السفه وقلة العقل والحقارة. فأعرض الله عز وجل عن هذه المقدمة وأتى بجواب آخر. إن طبيعة القرآن، حتى اللي تدبر أسئلة وأجوبة القرآن يفهم هذا. في القرآن يسألونك ماذا ينفقون، ننفق إيه؟ ربنا يعرض عن الجواب ده: قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هم بيسألوا نوع المنفق، فأجابه الله بمن ينفق إليه. إن السؤال مش كده، النبي يقول مثلا، يجي الصحابي يسأل النبي: ما يلبس المحرم من الثياب وأنا محرم بحج أو عمرة، ألبس إيه؟ المباح ده كتير جدا، ممكن 10 20 30 كل حاجة مباحة، لكن المنهي عنه 1 2 3 نقاط معينة. فالسؤال خطأ. النبي يقول إيه؟ هو بيقول إيه؟ السائل بيسأل ما يلبس المحرم، يسأل عن المباح، تمام؟ فالنبي يعكس السؤال، قال: لا يلبس كذا وكذا، لأن المنهي عنه معدود، يعني أعدد 1000 صنف ولا أعدد 3 صنف؟ 3 صنف أقل. فالنبي يعكس السؤال، طبيعة القرآن كده، تمام؟ وطبيعة السنة، العلماء يقولون صحة الجواب من صحة السؤال. في ناس لا يحسن السؤال، وصحة السؤال تؤدي إلى صحة الجواب. فالنبي أخذ بمجامع ثوبه وهزه، ثم قال: ألا أرى عليك لباس من لا يعقل؟ ثم بيّن للناس حقيقة الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله نوح لما حضرته الوفاة قال: لابنه إني قاص عليك الوصية، أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، أمرك بلا إله إلا الله كلمة التوحيد خلاص، وأمرك بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، هذا الذكر، استدامة الذكر في اللسان، ذكر القلب والجوارح بالطاعة والعبادة خلاص. وأنهاك عن الشرك والكبر، الشرك معلوم هو أن يشرك العبد في عبادته لربه سبحانه وتعالى. فقالوا الشرك عارفينه، طب الكبر ده إيه يا رسول الله؟ هل الكبر ده أن يكون ثيابي طيبة وجميلة ونظيفة؟ أمينة؟ طيب يكون عندي نعلين نظيفين جميلين؟ فلا لا. طيب الكبر ده يكون عندي مركب جميل، دابة يعني مركب عربية، دابة سيارة، أيا كان، بمال الحلال ما سرقته وإنما من كد وتعب ومن مال حلال. فقال لا. طيب لي أصدقاء وإخوان وخلان أزورهم ويتوددون إليه ويتودد إليهم؟ قال لا. طيب إيه الكبر يا رسول الله؟ قال الكبر سفه الحق وغمص الناس. النبي قال عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم كل ما شئت والبس ما شئت ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة. الصرف ده مجاوزة الحد، تمام؟ طب إيه ضابط الصرف؟ قال بعض أهل العلم من التابعين دينار أنفقته في حرام إسراف، وألف دينار أنفقته في حلال ليس بإسراف. يبقى ضابط الإسراف هنا النفقة في الحرام أو الحلال، ما دام المال المنفق ولو كان الملايين أنفقته في الحلال والطاعة وصلة الأرحام والبر والصدقة، هذا ما هو بإسراف أبدا. لكن جنيه واحد تنفقه في الحرام هو الإسراف بعينه، لأن ربنا ما وهبك المال حتى تستحق به على المعصية. هذا منطق ومن لا يعقل أن الإنسان يستغل النعمة في النقمة في العصيان. الله وهبك النعمة لتشكره عليها، وشكر النعمة من جنسها، وهبت المال فبالصدقة، وهبت الصحة فبالعبادة، وهكذا المنصب فبخدمة الناس وهكذا. فقال الكبر سافه الحق وغمص الناس. وكأن الأشياء المذكورة دي كلها مثال مضروب، أن المسلم لا بد أن يكون نظيف في كل شيء، جميل في كل شيء. شو كده النبي قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنة ونعله حسنة، قال ليس ذاك من الكبر، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، وهذه نتيجة واحدة في هذا الحديث الذي معنا. الشاهد أنه لو حق لأحد أن يتكبر، لو حق لأحد أن يتكبر فهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، أرفع الناس عرقا وأصلا ونسبا ومكانة وصفات خلقية وخلقية، ثم شرف بعد كل هذا بالنبوة والرسالة، هو من أشرف الناس عرقا، بل هو أشرف الناس صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. ومع ذلك ما سلك إلا سبيل المتواضعين. الأعرابي كان يدخل المسجد والنبي قاعد مع الصحابة، والأعراب ما يعرف النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان يمتاز النبي صلى الله عليه وسلم بشيء في المجلس، ما يقعدش على كرسي فخم ولا يتخذ وسادة ولا يجلس جلسة معينة ولا له نظام معين في جلوس الصحابة بين يديه أبدا، إنما كان يدخل الأعراب ما يفرق النبي، ما يعرف النبي من غيره من الصحابة، إنما كان النبي يعرف بشيء واحد، بنور النبوة في وجهه وجلال الإيمان وهيبته صلى الله عليه وسلم. فيدخل الأعرابي أين رسول الله؟ فيقول هذا محمد، هذا رسول الله، فترتجف فرائض الرجل. فيقول النبي له هون عليك يا رجل، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القليل بمكة. النبي تواضع عشان يبين للرجل أنا وأنت سواء، لما هذا لا تقف أمام سلطان ولا حاكم ولا ملك دنيا، إنما أنت بين يدي سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم، هون عليك يا رجل، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة، وهذا طعام الفقراء، مع أنه أمه من الأنصار من سادات الأنصار، وأبوه من خيار 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 قريش صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يهون من أمر الرجل. جبريل ينزل من السماء ومعه ملك، يقول هذا الملك للنبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ربك يخيره بين أن تكون ملكا نبيا وبين أن تكون عبدا نبيا. فرق طبعا كبير جدا. الذي وهب الملك والنبوة من سليمان عليه السلام، كان ملكا ملك على الإنس والجن والطير عليه الصلاة والسلام. فالنبي يلتفت إلى جبريل عليه السلام كالمستشير، اختار ايه؟ فأشار جبريل إليه أن تواضع لربك، فقال بل أكون عبدا نبيا. قال ابن عباس رواه الحديث فما رؤي النبي يأكل طعاما متكئا قط بعد ذلك، يأكل على وهو متكئ كده نايم على جنبه أو حاطط أريكة أو وسادة فارهة عن يمينه أو شماله، هذه جلسة الملوك. لكن النبي اختار من نفسه أن يكون عبدا، مقتضى هذه العبودية أن يسلك سبيل المطالبين، كان يجلس على طعامه جلسة القرفصاء مؤدبا وهو سيد المؤدبين صلوات الله وسلامه عليه. هكذا، مع أنه كما قلت لو حق لأحد أن يتكبر لكان رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن كل من دون النبي ما يحق له أبدا أن يسلك سبيل الكبر. طب ليه؟ لأن الكبر ده من خصائص الحق جل وعلا، فالإنسان ينازع ربه في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. العبد عبد، والسيد سيد، والسيد على الإطلاق هو الله، يعني من أسماء الله السيد سبحانه وتعالى. لا تقول للمنافق السيد، إنما السيد هو الله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين حديث الدعاء بالقرآن رواه أحمد في المسند بسنة صحيح، النبي قال ما من عبد يقول اللهم إني عبدك ابن أمتك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك ماض في حكمك وعدل في قضائك. الحديث شوفوا خد بالك من الجزئية الأولانية أوي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، يعني إيه؟ يعني أنا عبد ضالع النسب في العبودية، ما فيش بيني وبين آدم، إن أبونا آدم عليه السلام أبو البشرية، ليس بيني وبينه إنسان يخرج عن طور العبودية. آدم وكل بنيه من بعده عبيد لله، إذن إنسان هذه صفته ضالع النسب في العبودية، نحن عبيد بنو عبيد بنو إماء. الذي يخرج عن هذا الطور هذا الجاهل السفيه، إذن لا بد أن يتواضع العبد مع الله تبارك وتعالى، وألا ينازع الله الحق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. خلاص. فقيس بن عاصم، قيس ده كان في الجاهلية سيد مطاع شجاع كريم فارس مغوار لا يشق له غبار، فأسلم سنة 9 هجرية في عام الوفود، يعني العام الذي أقبلت وفود العرب تبايع على الإسلام بعدما تم فتح مكة ودانت الجزيرة بالإسلام. أسلم الرجل ولحق النبي بالرفيق الأعلى الصديق أبي القيس بن عاصم في يوم، قال له يا قيس صف لنا نفسك، يعني اتكلم كده عن حياتك اللي فاتت. فقال يا أبا بكر أما في الجاهلية فأنا كنت كذا وكذا، وظل يعدد المآثر والمفاخر. قال وأما في الإسلام فقد قال الله فلا تزكوا أنفسكم. الصديق يعجب بهذا الرد أيما إعجاب، ليه؟ هذا رجل عاقل جدا فهم حقيقة المسألة. كنا في الجاهلية وكفر وضلال، ما مش حاجة تعصمنا ولا دين يحكمنا، فكل واحد يتصل بمن أنا معاه فلوس قبرا، ده معاه جهد، معاه سلطان، ده معاه كذا، أنا نسبي عريق وانت نسبك وضيع، كل واحد يتفاخر بما شاء. ده حال الجاهلية، لأن جاهلية. لكن لما جاء الإسلام أدب المسلمين فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. فالصديق أعجب بمنطق الرجل، إن هذا ما يقوله إلا إنسان عاقل حقيقة الأمر، عرف حقيقة نفسه وحقيقة الوجود الإنساني على وجه الأرض، فعمل بهذه الحقيقة ودان لله عز وجل. ذلك بعض العلماء يقولون دخلت على الله من كل الأبواب فوجدتها ملأة، فدخلت عليه من باب الذل فوجدته خاليا. ليه؟ تلاقي ممكن تلاقي واحد عنده فلوس بينفق باليمين والشمال، واحد ربنا اعطاه جاه منصب سلطان الى غير ذلك من مقومات الحياة، فواحد معه فلوس عمال ينفق هنا وهنا، واحد ربنا فتح عليه في الصلاة، ربنا فتح عليه في الزكاة، في الصدقة، في الذكر، في الصيام، تمام. لكن قد يكون
هذا الصائم القائم المتصدق الذاكر الشاكر فيه شيء من كبر، والكبر ينافي الذل والانتصار والعبودية. فالباب ده بالذات باب الذل اللي فيه ناس قليلة معدودين، دخلت على الله من كل الأبواب فوجدتها ملأة، فدخلت عليه من باب الذل فوجدته خاليا. الإنسان أول ما يعرف قدر نفسه وقدر الخالق العظيم على طول يحتقر نفسه على الدوام، ولا يستطل بما وهبه الله على أحد من خلق الله. وهذا الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام ومن أدبهم هذا الدين، لأن الدين أخوانا يربي في نفسية المسلم الأدب والأخلاق وأن يكون مسلما كما ينبغي. الصحابة وهم الخيار، الخيار خير من صحب نبيا أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. كان لما يمشي على الأرض ما يمشيش كده يقولوا يا أرض تهدي ما عليك أدي، أبدا، لما كان الواحد منهم يمشي كالذي ينحدر من على سفح جبل، يعني ماشي مشي بهمة وجد. عشان كده لقمان قال لابنه ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. أصلا أنت تتبخر على إيه؟ أنت من تراب ومصيرك إلى التراب، من نطفة ثم إلى جيفة، فلم التكبر؟ ومصير الجميع إلى هذا التراب الذي يمشون عليه، وكم في بطون بطن الأرض من أناس لعلهم كانوا أرفع منا. عشان كده ربنا رد الأمر على قارون عليه لعنة الله لما قال إنما أوتيته على علم عندي. الله يضرب عن هذا السؤال بالمرة ثم يأتي بأمر آخر ما يستطيع أن يرد عليه قارون. أولم يعلم، أي والمعنى أولم يعلم قارون، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ألا يظن أن في الكون أناس كانوا قبله أعتى وأقوى وأغنى منه؟ هي الدنيا وقفت عندك وعندي مالك؟ إيه يا قارون؟ ما فهم المسألة. فجاء الله عز وجل بجواب فصل ما يستطيع أن يرد قارون ولا من هو أعتى من قارون على هذا الجواب. إذن لا بد للعبد أن يفهم هذا جيدا وأن يسلك سبيل التواضع في نفسه ومع خلق الله وقبل هذا وذاك بين يدي الحق سبحانه وتعالى. عشان كده النبي يقول لنا نحن معشر الأنبياء، نشوف الكلام، يعني أنا وإخواني من الأنبياء، فما ظنك بمن دون الأنبياء؟ نحن معشر الأنبياء أمرنا أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة وأن نسجد على سبعة أعظم. أهم يا رسول الله قدمين والركبتين واليدين والأنف مع الجبهة، ده واحد أرفع شيء في الإنسان أنفه تحطه في الأرض لله عشان ذل العبودية الانكسار التواضع الاستكانة، كل ده من المعاني انك تحط انفك على الارض وتسجد وتعفر لله سبحانه وتعالى. لان الله عز وجل خلقك حرا كريما عبدا له وحده، تعيش في الحياة مرفوع الرأس، لكن لما توصل للعبادة لابد انك تذل نفسك لله. هو ده منطق المؤمن. فالنبي قال كل هذه المظاهر الإنسان لا بأس أن يأكل وأن يلبس وأن يركب وأن، لكن لا إياك 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 أن تتحلى بهذا. سفه الحق الوقت رد الحق حتى ولو أتاك من أحقر الناس. النبي قبل الحق على لسان إبليس عليه لعنة الله، حديث الصرخة بتاع أبو هريرة في صحيح البخاري قال صدقك وهو كذوب. النبي قبل الحق، ما يدفعك مكانت ما تدفعك مكانتك العالية ووضاعة مكانة الناس في الدنيا أن ترد الحق إن جاءك على لسان إنسان إذا كان حقا. لكن منطق المؤمن العاقل أن يقبل الحق من أي أحد ويرد الباطل على أي أحد، ولو كان الذي جاء بالحق وضيعا والذي جاء بالباطل رفيعا فالمسألة معكوسة، أقبل الحق من الوضيع وأرد الباطل على الرفيع، لأن هذا هو منطق الحق والعدل والإيمان. قال وغمص الناس، أو غمص الناس احتقار الناس، لأن لماذا تحتقر الناس وأنت وهم سواء؟ ثم ما ميزت به اللي في إيدك ده؟ إنما هو إنعام من الله عز وجل، إنعام من الله، فلوسك مالك كل ما تملك في الحياة من مقومات هذا منحة من الله، وهبها الله عز وجل لفلان ومنعها من فلان. فما ينبغي لأحد أن يستصل بشيء لا يملكه. في المال مثلا ربنا قال إيه؟ قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. والمعنى ليس المال مالك ولا مال أبيك. الله لما يقول في زكاة في المال ما في زكاة في المال، مش شغلك، عندي فلوسه، المال مال الله على الحقيقة، ونحن مستخلفون فيه. المستخلف يعني إيه؟ أنت مسافر مثلا مصر تقعد أسبوع أسبوعين ثلاثة، جبت ابنك الكبير أو زوجتك يا فلانة يا واد يا فلان اعمل كذا وكذا 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 ومشيت. الواد ده ابنك الكبير ده لا يحق له أن يتصرف من رأسه. ليه؟ لأن هو مش فلوسه، ده أنت مشغله. أنا هقعد أربع سنين في مصر وتعمل كذا وكذا مثلا، يبقى لازم يعمل زي ما أنت قلت له، عشان أنت رب البيت وأنت صاحب المال. ولله المثل الأعلى، الله استخلفنا في الأرض ووهبنا المال وقال افعلوا في المال كذا. فلما تعطي الفقير ما تفكرش دي منك عليه، هذا حقه. عشان كده ربنا يقول ايه؟ وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي أموالهم حق معلوم. ينوع القرآن في الأسلوب، يبقى حق حق، مش منحة منك للفقير مثلا، إنما هو حق. لأن صاحب المال الأول قال لك أنا هديك مليون جنيه تعطي لأخوك كل سنة 25,000 جنيه للفقراء المساكين، يبقى دي فلوسي وأنا خلي معاك 975,000 ودي 25,000 للفقراء مثلا. يعني يبقى هنا القسمة إن أنا والفقير سيان، لكن هو الله قال لي خلي معاك الكثير ودي لأخوك القليل، هي دي القسمة. يبقى لماذا احتقر الخلق؟ فإذا تجاوزت هذين الأمرين أنك لا ترد الحق ولا تحتقر الخلق، فلك أن تفعل في الحياة ما شئت وتسلك سبيل الحياة. لأن الله قال كل من حرم دينة الله التي أخرج لعباد الله عز وجل، ما أخرجنا للحياة من أجل أن يعذبنا، ده حرام وده حلال ولا لا، لكن وضع ضوابط. لأن الشريعة ابن ثابت جس في مية جاء منحدرة مثلا زي نهر النيل اللي احنا في بلادنا، جاي من أعالي فيكتوريا في آخر أفريقيا، تمام، وهو ماشي يشق لنفسه في الأرض، لو لم يصنع لنفسه جسرين لانساب الماء على البسيطة، ما كانش وصل النيل من أعالي فيكتوريا لما يوصل البحر المتوسط مع مصر، ما كناش عشنا مع هذا الماء العذب. الشريعة كده، الشريعة دي جناحين جسرين، كل حاجة حلال بس بشرط، في ضوابط، تحب النساء حب النساء مش مشكلة بس بشرط، تحب في الحلال وتجوز أقصى حد ليك أربعة، فوق أربعة لا ما ينفعش يبقى حرام، بتحب المال هات مال بس تجمعه من الحلال وانفقه في الحلال وطلع حق ربنا فيه، وهكذا. عايز تركب عربية أثقل عربية بس اجمعها من الحلال وتتكبرش وانت ماشي بيها على خلق الله، وهكذا. بدي الشريعة توجه معاملات الناس وحياة الناس حتى تستقيم الحياة ويمشي الإنسان وفق الشرع الذي أنزل من السماء. ما نعيش زي البهائم، البهيمة لا تفرق بين مرعى صاحبها ومرعى جاره. أنا واخد بهيمته ورايح الأرض أكلها، البهيمة مش عارفة حاجة، يا ترى الأرض دي المرعى دي بتاعتي ولا بتاع جاري، يعني لصاحبها أم لجاري، ما تفهمش، تأكل وخلاص، هو ده حياة البهيمة. لكن الإنسان مش كده، الإنسان يميز بين ما له وما لغيره، في حدود وضوابط. فهذا وضع الشريعة في الحياة، ما أنزل الله الشريعة وأرسل الرسل من أجل أن يعذب الناس، إنما من أجل أن يتمتع الناس بالحياة على الطريقة المرضية السوية التي تضمن لهم استمرارية الحياة ودوامها في الأرض بمنهج سليم، وأن يقابل الله عز وجل يوم العرض عليه ولا يؤاخذهم على النقير والقطمير ويرضيهم في جهنم والعياذ بالله، بل يفتح لهم أبواب الجنان بما أنهم استغلوا النعمة في الطاعة وصاروا في الحياة وفق الشريعة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم المسلمين لكل خير، أن يتم علينا نعمته وأن يرزقنا الإيمان والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وأعتذر عن الإطالة.